بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة. قول الله جل وعلا إن للتأكيد ردا على هؤلاء المشركين المكذبين: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا لهؤلاء المشركين الكافرين. وجهنم اسم لتلك الدار في الآخرة التي جعلها الله جل وعلا لعذاب المشركين والكفار. كانت مرصادا، فقول الله جل وعلا كانت دلت على أن جهنم مخلوقة، وهذا هو ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف، خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع والأهواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ليلة أسري به، وأجمع السلف على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ومن أدلة ذلك هذه الآية: إن جهنم كانت مرصادا. قول الله جل وعلا مرصادا، رصد في لغة العرب أصل واحد، وهو التهيئ لرقبة شيء على مسلكه من الرصد. وعلماء التفسير رحمهم الله تعالى فسروا هذه الآية بتفاسير، منها ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى: مرصدة معدة، أي أنها أرصدت لهؤلاء وأعدت لهم. ومن علماء التفسير من قال مرصادا، أي ذات رصد لأهلها، أي ذات ارتقاب تترقب الذين كانوا يكذبون في الدنيا بها وبالمعاد إلى الله في الآخرة. فابن كثير رحمه الله يقول مرصدة معدة. ثم قال رحمه الله: للطاغين، وهم المردة العصاة المخالفون للرسل. ربنا جل وعلا شرع في تفصيل أحكام الفصل فقال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فقول الله جل وعلا للطاغين، طغى في لغة العرب أصل لمجاوزة الشيء حده: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والطاغي هو الذي جاوز حده، وحد العبد بينه الله جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء عن ابن عباس وغيره للطاغين، أي للمشركين. التعريف ها هنا للطاغين للعهد الذهني، فالمراد به المشركون المخاطبون بقوله تعالى: فتأتون أفواجا. فسياق هذه الآيات ولحاقها يبين أن الطغيان ها هنا هو الكفر والشرك بالله. فالله جل وعلا بين ذلك بيانا واضحا جليا، فقال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي هؤلاء المشركون. والآية وإن كان نصها في العموم في قوله فتأتون، إلا أن السياق كما ترى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فهذا بيان لهؤلاء الطاغين. وأنهم المشركون الكافرون. وتقدم معنا أن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه للطاغين هاهنا أنهم المشركون الكافرون، لذا قال ابن كثير: وهم المردة، الذين تمردوا العصاة بأن عصوا الله جل وعلا بالكفر والشرك، المخالفون للرسل، حيث لم يؤمنوا بالله جل وعلا وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، فالذي بينه الله جل وعلا في قوله: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي أنهم منكرون للبعث والجزاء، وهذا كفر. وهذا الذي عليه عامة المفسرين في تفسير قول الله تعالى للطاغين، خلافا للخوارج، فقد استدل الخوارج بهذه الآية على تكفير عصاة المسلمين في الدنيا وتخليدهم في الآخرة، أي تخليدهم في النار. قالوا: لأن قول الله للطاغين يشمل من كان طغيانه كفرا وما كان دون الكفر، وهذا جهل، وبه أي بهذا الجهل قالت الإباضية، حتى قال بعض مفسريهم في قول الله تعالى للطاغين شامل للموحد الفاسق، وهذا تناقض، فهم يقولون عنه موحد ثم يوجبون عليه الخلود في النار، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهم قالوا موحد وفاسق، ثم بعد ذلك حكموا بخلوده في النار، وهذا من أصول الإباضية الفاسد. فمرتكب الكبيرة من المسلمين في الدنيا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لأن الله جل وعلا لم يكفره بذلك، ولم يكفره بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، المعاصي التي هي دون الكفر والشرك. فإن مات على تلك الكبيرة فهو تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله غفر له رحمة منه وفضلا فيدخله الجنة، وإن شاء عذبه حكمة منه وعدلا ثم لا يخلد فيها، وهذا بالإجماع. خالف في ذلك فريقان، فالمرجئة قالت: إن الإيمان هو التصديق، وهؤلاء يعنون أصحاب الكبائر مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم كأبي بكر وعمر، وخالفوا في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قابلهم الخوارج ومن معهم من المعتزلة، والإباضية فرقة من الخوارج، فهم خوارج قعادية أتباع عبد الله بن إباض. الخوارج كفروا فاعل الكبيرة في الدنيا وحكموا بخلوده في النار في الآخرة، والمعتزلة قالوا إن فاعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعنون الفسق ما بين الإيمان والكفر، والفسق عند المعتزلة ليس الفسق عند أهل السنة، وفي الآخرة خالد مخلد في النار عند المعتزلة. الإباضية قالوا: هو في الدنيا كافر كفر نعمة، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، فاتفقوا في أحكام الآخرة واختلفوا في أحكام الدنيا. وهذا القول ضلال مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه ولإجماع السلف. فمما استدل به الإباضية في قول الله تعالى للطاغين، قال هذا يشمل الكافر والفاسق من المسلمين، فدلت الآية عندهم بزعمهم أن صاحب الكبيرة مخلد في النار في الآخرة، والرد عليهم بسياق الآية وسباقها، فالله جل وعلا بيّن الطاغين وذكر أوصافهم، فقال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي أنهم ينكرون البعث والجزاء، فدل على ذلك أن قول الله للطاغين أي للمشركين الكافرين. ثانيا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ قال للطاغين أي للمشركين، وعلى هذا عامة علماء التفسير. فلا دليل للإباضية والخوارج بهذه الآية، بل الآية دليل على باطلهم ودحض شبههم، حيث أفادت الآية أن التخليد في النار إنما هو للمشركين الكفار. نعم، قلنا وذكرنا اختلاف القوم، أما على أصول الخوارج فيقولون هو كافر، فمناقشة الخارجي في تكفير صاحب الكبيرة بذكر الأدلة الدالة على إيمانه مع فسقه. وأما تناقض القوم من المعتزلة والإباضية فظاهر، حيث حكموا في الدنيا أنه ليس بكافر خارج عن الدين، ثم في الآخرة قالوا بتخليده. وهذا شأن أهل الباطل أنهم يتناقضون، لأنهم لم يفهموا الدين فهما صحيحا، وما أخذوه بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقد رأيت مقطعا لمفتي الإباضية في هذا الزمن أحمد الخليلي، مفتي دولة عمان، حرسها الله وحفظها الله من كيد الإباضية وغيرهم، في مقابلة له مرئية، حيث سأله المذيع عن معتقد الإباضية في فاعل الكبيرة في الآخرة، فأصبح يموه ويلف ويدور كما يقال، ما أراد أن يصرح إلا في آخر كلامه، حيث ألزمه ذلكم الرجل ببيان المعتقد. وهكذا إباضية ليبيا، لما سألناهم عبر هذه الوسائل أن صرحوا للناس علانية أن عق الوالدين وأن الغاش وأن فاعل الكبيرة في الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار، ما استطاعوا. وهذا شأن أهل البدع، أنهم لا يظهرون باطلهم بادئ ذي بدء، وإنما يلبسون على الناس، فلا بد من التحذير والبيان لهذه العقائد الفاسدة وردها بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. قال مآبا أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزولا. ذكر بعض علماء التفسير في قول الله تعالى مآبا قولين، أحدهما مرجعا ومنقلبا كما قاله السدي والثوري، والثاني مأوى ومنزلا كما قاله قتادة. ابن جرير رحمه الله تعالى لما فسر هذه الآية ذكر القولين قولا واحدا، ساقهما مساق القول الواحد وهو كذلك، فما كان مرجعا ومنقلبا فهو مأوى ونزل. ولهذا جمعهما ابن كثير رحمه الله تعالى مرجعا ومنقلبا كما قاله السدي والثوري سفيان، ومصيرا ونزلا كما قاله قتادة. وقال الحسن وقتادة في قوله إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، كما قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس، كان من أهل الإيمان والتقى نجا بأن ثبته الله جل وعلا على الصراط حتى يدخله الجنة. وقال سفيان الثوري عليها ثلاث قناطر قول الحسن وقتادة، بمعنى مرصادا طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. ولهذا جاء عن الحسن لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وتقدم معنا كلام أهل العلم في قوله تعالى مرصادا، مرصدة معدة، قال الأزهري المرصاد المكان الذي يرصد، قال المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. وذكر المبرد مرصادا يرصدون به، أي هو معد لهم، يرصد به خزنتها الكفار، فلا يجوز أحد من الكفار إلا ويدخل النار عياذا بالله من غضب الجبار. فالقول بأن الترصد الترقب، قال القرطبي رحمه الله تعالى كلمة قال فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار، تترقبهم. وقال غيره من المفسرين أي لا تفلت أحدا ممن حق عليهم دخولها. وهذه المعاني صحيحة، فهي معدة للكفار ومأوى لهم، وهي تترقبهم، فلا يجاوزها أحد وكان من أهلها إلا وكانت مأوى له. نسأل الله السلامة والعافية. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إذن احذر من الطغيان، واحذر غاية الحذر من الكفر والشرك، بل وسائر المعاصي، لأنها بريد للكفر والشرك، عياذا بالله رب العالمين. كن توابا أوابا، متى ما وقعت في الزلل فسارع بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله. فقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: إن السلف كانوا يخافون على فاعل الذنوب والمعاصي من الردة، لأن السيئة تدعو أختها، فاليوم في صغيرة وغدا في كبيرة فأكبر حتى يرتد عن الدين. إياك أن تستصغر الذنب، فإن هذه الذنوب مهلكات. راقب الله سبحانه. انظر: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، الوصف الموجب لدخول النار، طغيانه، ما آمنوا بالله ولا اتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما طغوا وجاوزوا الحدود، والحمد لله رب العالمين.